ليمتحنك، الله يعطيك ليبتليك ليبلوكم فيما آتاكم. فهذا الذي رزقك الله به من أموال ومن أولاد إنما هو ابتلاء، إنما هو امتحان، هذا هو الغرض من خلقك. ولذلك خلق الناس، لذلك خلق الخلق سبحانه وتعالى، ما خلقهم عبثا، وما خلقهم لهوا، وما خلقهم لكي يأكلوا ويتمتعوا ولكي يشربوا ويرتعوا ولكي يتزوجوا وينجبوا كما يظن البعض، وإنما لكي يكونوا عبادا له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله لا يخلق هذا الخلق عبثا ولا لهوا. فلو عرف الإنسان الحقيقة لمن شغل بالدنيا عن الآخرة، ولكان الأمر بخلاف ما عليه الناس. كلا لو تعلمون علم اليقين. والجواب لكان الأمر بخلاف ذلك. فجواب لو مقدر. ثم قال تعالى لترون الجحيم. وقلت كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآيات إن جواب لو مقدر وتقديره لكان الأمر بخلاف ذلك، لأن جواب لو لا يصلح أن يكون لترون الجحيم، وذلك لأن جواب لو يكون فعلا ماضيا، لو جئتني أكرمتك، لو جئتني أكرمتك، فالله سبحانه وتعالى أو لا أكرمتك، فالله سبحانه وتعالى لو كان هذا جواب لو لقال كلا لو تعلمون علم اليقين لرأيتم الجحيم، ولكنه قال لترون الجحيم. فهذه الآية لترون الجحيم هي جواب قسم محذوف، أي والله لترون. فاللام لام القسم، فاللام لام القسم، أي إن هذا مؤكد وواقع، وليس المعنى أنكم لو علمتم علم اليقين فإنكم سيحصل لكم رؤية الجحيم. فرؤية الجحيم حاصلة لمن علم علم اليقين ولمن لم يعلم علم اليقين. إذن جواب لو كما قلت محذوف، وتقديره لكان الأمر بخلاف ما أنتم عليه، أي كلا لو تعلمون علم اليقين لمن شغلتم بالدنيا ولما صرتم إلى ما صرتم إليه من الانشغال بالتكاثر فيها. لترون الجحيم أي إن هذا حاصل، هذا مؤكد لا محالة، سيحصل هذا لكل الناس للمؤمن وللكافر. لترون الجحيم، فإن جهنم أعاذنا ربنا منها يؤتى بها يوم القيامة ولها أزمة، يؤتى بها يوم القيامة ولها أزمة، بل حتى بعد دخول المؤمنين الجنة يقال للمؤمنين هل أنتم مطلعون، فيطلع أحدهم ليرى قرينه في الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. فالإنسان من أهل الجنة المؤمن منهم يطلعه ربه على النار ويطلعه على ما فيها، بل إن هذا قد يحصل، بل هو يحصل قبل أن يبعث الإنسان من الموت. فالناس في قبورهم يفتح لأحدهم في قبره ثم يرى النار ويرى الجنة، فإن كان من أهل النار والعياذ بالله يرى مقعده في الجنة فيقال له أرأيت هذا المقعد؟ إن الله أبدلك به ذلك المقعد في النار، أي لو كنت من أهل الخير لكان هذا مقعدك من الجنة، فيكون هذا حسرة عليه. والمؤمن بخلاف ذلك يرى مقعده من النار، أي هذا كان معدا لك ولكن الله أبدلك، ويرى مقعده من الجنة. إذا تحصل رؤية النار حتى والناس في قبورهم، ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يفسرون الآية الكريمة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هو أشد العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وتتمة الآية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فدل أول الآية على أنه عذاب آخر غير ذلك العذاب الذي يتوعدون أو توعد به في الآخرة. ففي الآخرة يدخلون أشد العذاب فعلا، أما في القبور أهل السنة والجماعة يفسرون هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بأنها تكون في القبور، فهذا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا العرض يكون وهم في قبورهم، فهذا بداية الرؤية لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم الذي سيسأل الإنسان عنه يشمل كل نعمة تمتع بها في هذه الحياة، يشمل شربة الماء ويشمل نسمة الهواء، فهذا من النعيم الذي ستسأل عنه يوم القيامة. والآيات الكريمات، الآيات البينات فيها عبر كثيرة وعظات، وردت فيها أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو بخلاف ذلك، فنتناول شيئا مما صح وإن أمكن التنبيه على ما لم يصح، وإلا فما لم أذكره فإنه لا يصح، أي عدم ذكري له يدل على عدم اعتباره، أي ما ورد في هذه الآيات بعينها. فمن ذلك ما أورده الحافظ ابن كثير بعد أن قال، يقول تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال رحمه الله في صحيح الإمام البخاري في كتاب الرقاق منه، قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن، كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب أي كان هذا يعد عند الصحابة رضي الله عنهم من القرآن. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا. هذه كانت آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، فنسخ رسمها وبقي حكمها، فهذا ما يسمونه بنسخ الرسم دون الحكم، أي هذا تحول من آيات تتلى إلى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحكم باق لو كان لابن آدم واديا من ذهب، أو لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث صحيح، وأوله كان يتلى على أنه القرآن، حتى نزلت ألهاكم التكاثر فنسختها، أي نسخت تلك، وهذا يصدق عليه قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألهاكم التكاثر. إذن ما الذي نستفيده نحن من كلام أبي بن كعب هذا؟ أقل ما نستفيده أن هذا تفسير للآية، أن ما كان يتلى ثم نسخ بألهاكم التكاثر يعتبر تفسيرا لألهاكم التكاثر. فتفسير ألهاكم التكاثر: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي متى يمتلئ جوفه؟ عندما يوضع في قبره ويهال التراب على بدنه. ويتوب الله على من تاب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال رحمه الله أيضا بعد ذلك: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف، يعني ابن عبد الله بن السخير، عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. قال: والحديث رواه مسلم، ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. هذا حديث صحيح. قال: عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أي هذا مالك الذي تستهلكه فعلا، فإما أن تستهلكه في الدنيا، إما أن تستهلكه في الدنيا، وإما أن يكتب باسمك في الآخرة فلا ينتقل منك إلى غيرك. أي هذه الهدمة أو هذا اللباس الذي تلبسه يبلى، يتحول إلى خرق. إذن هذا مالك، هذا مالك، أكلته فأثنيت لا ينتقل منك إلى غيرك، هذا مالك. أكلت فأثنيت، لبست فأبليت، تصدقت، أما هذه فتدخر لك عند الله ولا تكتب باسم غيرك. ما سوى ذلك فإنه ينتقل منك إلى، فكر في أي شيء سوى ذلك. بنيت بيتا ستأخذه معك، اشتريت شيئا تركبه ستأخذه معك، كل ما تملكه سوى ما أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، أو تصدقت به فكتب لك عند ربك، كل ما سوى ذلك فليس من مالك في الحقيقة، هذا مالك وغيره ليس مالا لك، فمالك هو الذي تنتفع به، مالك هو الذي تنتفع به شخصيا، وأما ما ينتقل منك إلى غيرك فقد انتقل من ملكيتك إلى ملكية ورثتك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، من منكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا يا رسول الله مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أي ما أنفقته فعلا فهذا مالك، وأما ما أبقيته فهذا مال ورثتك. إذن فأي المالين أحب إليك؟ لو كان مالك أحب إليك إذن ما تقدمه هو مالك، وما تؤخره فأنت تؤخره لكي ينتقل منك إلى ورثتك، وفي النهاية الله خير الوارثين، ولله ميراث السماوات والأرض. الحديث رواه مسلم كما قلت. ثم قال: وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول العبد مالي مالي. ما الفرق بين الروايتين؟ الفرق بين الروايتين في الصحابي، فالأول عن عبد الله بن الشخير وهذا عن أبي هريرة، والمتن متقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وذكر الحافظ ابن كثير أنه تفرد به، أي لم يرويه غيره. والحديثان بنفس المعنى، حديث عبد الله بن الشخير وحديث أبي هريرة: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. قال الحافظ ابن كثير: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حج أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يقدمون أمامه ما يقدمون، يؤخرون وراءه ما يؤخرون، كل هذا يرجع ويبقى الميت وحده ومعه عمله. ترجع تلك المظاهر، ترجع تلك الأبهة، ترجع تلك المفاخر، كل هذا يعود. يقدمون أمامه نياشينه وألسمته، هل يبقونها معه في القبر؟ يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم، هذا متفق عليه، من حديث أنس ابن مالك: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وفي صحيح البخاري ومسلم وعزاه أيضا هنا لأحمد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهرم ابن آدم، يهرم أي يكبر من الهرم وهو كبر السن، يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل، أن يشيب ويكبر وتبقى هاتان الخصلتان فيه في غاية الشباب، الحرص والأمل. يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، أي لا تهرمان معه، هو يكبر ويهرم ولكن هاتان خصلتان شابتان فيه، الحرص والأمل، الحرص والأمل. ولذلك فأمل الإنسان أطول من عمره، أمل الإنسان أطول من أجله. وأظنكم تذكرون الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، وفيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسم خطا طويلا ثم رسم مربعا، مربع أو مستطيل، ومن وسط هذا المربع أو المستطيل يخرج خط طويل يتعدى حدود هذا المربع، أي يتخطى هذا المحيط. ورسم على جانبي هذا الخط الصغير، الخط أقصد الطويل، خطوطا صغارا. فقال هذا ابن آدم، أي هذه النقطة التي في وسط المربع هي الإنسان، قال وهذا أجله محيط به، هذا المربع الذي يحيط به أينما اتجه فالأجل يقطع عليه، لا يمكن أن يتخطى أجله. وأما هذا الخط الطويل فهو أمله، هذا الخط الطويل أمله، الأمل يتخطى الأجل، الأمل يتخطى الأجل، والأجل أقرب، فهو ينظر بعيدا وعمره قريب. وهذا تفسر به أحاديث كثيرة صحيحة، ولا تعني أنك تركن ولا تأخذ بالأسباب، وإنما فيها تذكرة، كما مر صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة يصلحون بيتا لهم فقال إن الأمر أعجل من ذلك، لا يعني بذلك أنكم تتوقفون عن العمل، وإنما يعني أن الآمال كثيرة وبعيدة وطويلة وأن الأجل قريب وقصير. ولو أن أحدنا فكر هكذا لتغيرت حياته، لو أنه فكر في حدود أجله لتغيرت حياته، كلا لو تعلمون علم اليقين لتغير كل شيء، مفاهيم الناس ستنقلب رأسا على عقب. فالآمال بعيدة، الحرص كبير جدا، الأمل بعيد جدا، والعمر قريب ومحدود. وإذا أخذت العمر الافتراضي للأمة الإسلامية، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ما بين 60 إلى 70، هذا هو العمر الافتراضي، وقد يموت بعضهم قبل وقد يموت بعضهم بعد، لكن الأغلب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الخبر أخبار أعمار أمتي بين 60 و70. هذا العمر الافتراضي للمسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زاد ما زاد نقص ما نقص، لكن هذا هو الأغلب، هذا هو الغالب على الأمة الإسلامية الخاتمة، أن أعمار هذه الأمة تتراوح ما بين 60 و70. الأمل بعيد طويل والأجل أقرب، الأجل أقرب. يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. قال أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر الحافظ ابن كثير فائدة ليست حديثا مرفوعا ولكنها فائدة، قال ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف ابن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم؟